الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نزلنا معكم في مغايرة الماهية للوجود، ووصلنا إلى قول المحقق الطوسي وفائدة الحمل، وأشرنا في الجلسة السابقة إلى نظرية الحمل، نشاط ذهني يجمع بين المتغايرين ويوحد بينهما، يعني يجعلهما مشتركين بملاك، وقلنا هذا الملاك يستدعيه مبدأ الجوهرية ويبينه مبدأ السبب الكافي. إذا تذكرتم المسألة في بيان المعايير الذهن أو معايير العقل، المحقق الطوسي هنا لا يشير إلى مسألة علمية لا مبنائية ولا بنائية، يشير إلى مسألة بنيوية. يقول: خير الدليل على أن الماهية غير الوجود الحمل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كنا في دائرة مبدأ الهوية، ثم نريد أن ننتقل إلى مبدأ الجوهرية. إذا انتقلنا إلى مبدأ الجوهرية نجمع بين المتغيرين، لأن عندنا موضوع في دائرة هويته وعندنا محمول في دائرة هويته، فإذا جمعنا بينهما لماذا نجمع؟ هذا دليل التغاير. إذن هذه مسألة علمية بالله عليكم أم مسألة بنيوية؟ لأن يتكلم في دائرة مبدأ الهوية وفي دائرة مبدأ الجوهرية. يقول: مبدأ الهوية تعطينا المفردات، تعطينا الوجود لوحده وتعطينا الماهية لوحده، ثم يأتي مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية هو الذي يؤهلك لهذه عملية الحمل، يعني الربط بين المفردتين المتباينتين بملاك واقعي يكشفه من مبدأ السبب الكافي. يعني لماذا هذا الشيء وجود أو متحقق؟ مبدأ السبب الكافي هو الذي يملي في هذه المسألة. إذا كنت في دائرة المشاهدة فتقول المشاهدة، أنا ألاحظ، هناك لا مجال للاستدلال. إذا كنت في دائرة أمور لا تشاهد فتأتي إلى الاستدلال البرهاني. هذه العملية، أكثر من هذا ما فيه. إذن المحقق الطوسي هنا يستدل أم لا؟ يشرح البنية، يشرح البنية. يقول: الذهن يتحرك في دائرة الهويات ببركة مبدأ الهوية، ويجمع بين الهويات ببركة مبدأ الجوهرية. هذا الجمع عملية ذهنية يسمى الحمل. إذن الحمل لا معنى له إلا إذا كان هناك أمران متباينان وعملية الحمل جمعت بينهما بملاك خاص. هذا الملاك ما معنى بنيويا؟ يعني لا يمكن لك أن تجمع بين المتغيرين هكذا كما تشاء، لا، يعني فيه مسانخة بين المتباينين. هذه المسانخة يجب أن تكون حتى يتم الحمل. تقول: الله تعالى جسم، بنيويا خطأ. لماذا؟ لأن الجسمية تنتمي إلى عالم الإمكان المادي الفقير، فلا ترقى إلى واجب الوجود، فالقضية باطلة. إذن ما فيه مسانخة بين الجسمية والذات الإلهية. نعم، فهذه الأمور يجب أن نفهمها. فالحمل دائم يجب أن يراعي هذا الملاك الذي يجمع بين الموضوع والمحمول. إذا أخطأ فقد خالف الواقع، وقد يخطئ تحت هيمنة الأوهام، فالعقل يأتي ويصحح. دقق جيد معي في عبارة العلامة الحلي: إذا وجدت المبنى أو البناء أو الدليل، لا، تحليل للبنية التي بيناها بالتفصيل. قال: وفائدة الحمل. أقول: هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الماهية والوجود، وتقريره أن نحمل الوجود على الماهية. نحمله في أي دائرة؟ دائرة الهوية أم دائرة مبدأ الجوهرية؟ مبدأ الجوهرية. يعني عندنا مفردتان متباينتان جمعت بينهما. لماذا؟ لأن الواقع كذلك، يعني ملاك واقعي موجود. نعم. وتقريره أن نحمل الوجود على الماهية، فنقول ماهية موجودة. ماهية يعني بالحمل الشائع، يعني الإنسان موجود، الماء موجود، الشجر موجود، القمر موجود، الذهب موجود، فنستفيد منه، من هذا الحامل، فائدة معقولة، فائدة معقولة لم تكن حاصلة لنا قبل الحامل، على مستوى مبدأ الهوية. هناك مفردات فقط لم تكن حاصلة لنا، يعني هذه الفائدة العلمية قبل الحمل، لأن كنا هناك في مبدأ الهوية، ومبدأ الهوية لا يعطيك حملا، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغايرة، يعني في دائرة مبدأ الجوهرية، في مغايرة ثم نربط بين المتغايرين المتباينين، يعني بين الإنسان والوجود والقمر والوجود والشمس والوجود والملك والوجود لملاك واقعي. نعم. إذا لو كان الوجود نفس المهية لكان قولنا ما هي موجودة، يعني إنسان موجود، بقر موجود، شمس موجود، بمنزلة قولنا ما هي ما هي، أو موجودة موجودة، والتالي بعضا فالمقدم مثله. كلام جدا فاخر يشير إلى البنية. إذن هذه ليست استدلالات حقيقية، وإنما تنبيهات لتلك البنية، يعني إذا لم يكن هناك مغايرة بين الإنسان والوجود وتماهى الوجود في مبدأ الهوية، فعندنا الإنسان إنسان فقط، أو تماهى الإنسان في الوجود، عندنا الوجود والوجود، يعني تدمر مبدأ الجوهرية، ولا معنى للحامل، ولا يمكن الحمل، ولا يمكن الحمل. نبقى دائما في دائرة مبدأ الهوية، يعني ما في دائرة الحمل الأولي، ولا ننتقل إلى الحمل الشائع مطلقا. فعندنا فقط الإنسان إنسان، أو الموجود موجود، وهذا باطل، لأن الحمل الشائع متحقق. بالعكس، نحن نتعامل مع الحمل الشائع في البدء والأمور، ثم نأتي ونفكك بين المتغيرين، كما يقول متغيرين، كما يقول المحقق الطوسي، تعقلا. العقل له قدرة أن يحلل. إذن هذا ليس دليلا، هذا تحليل لتلك البنية. خلاصته، إذا انتفت المغايرة بين الإنسان والوجود، بين الشمس والوجود، بين الملك والوجود، بين القمر والوجود، فجعلنا الوجود يتماهى في المهية، فعندنا فقط مبدأ الهوية، يعني إنسان إنسان، ملك ملك، قمر قمر، شمس شمس، ما عندنا القمر وجود. وإذا تماهت المهية في الوجود، عندنا الوجود وجود، أو الموجود موجود فقط، وهذا هو الحمل الأولي. الحمل الشائع ينتفي، لأن الحمل الشائع كيف يتحقق؟ ببركة مبدأ الجوهرية، وهناك يتحقق الحمل الذي ينتج الحمل الشائع الذي يوصلنا إلى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي، دققوا جيدا في هذه الأمور وتبحثوها، تترقى عقليتكم بطريقة رائعة. قال: والحاجة إلى الاستدلال. جيد، كذلك صدقني، مسألة بنيوية لا علاقة لها بالدليل. محقق الطوسي في كل عباراته يتكلم عن البنية، هو ملتفت إلى هذا الأمر. الاستدلال ما هو؟ خلينا نروح خطوة خطوة، نمشي خطوة خطوة. عندنا مبدأ الهوية، الإنسان ألصقنا به الوجود، أو ألصقنا به الحياة، أو العين، أي حيثية من الحيثيات. تشكلت القضية ببركة الجوهرية، الإلصاق ببركة الجوهرية، تقول الإنسان موجود، الإنسان عالم. العقل في بنيته عنده هذه البنية، مبدأ السبب الكافي، يقول لما، هذه كلمة لما دائما موجودة، لما الإنسان موجود، لما الإنسان عالم. لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأن الهوية الإنسانية غير العلم، الهوية الإنسانية غير الوجود، فملاك هذا الارتباط ما هو؟ كلمة لما يعني الاستدلال، يريد الاستدلال. إذا كنا أمام طه، ليلى، خالد، بلال، نقول بالمشاهدة الإنسان موجود، فلا نحتاج إلى الدليل، هنا بالمشاهدة نشاهد المسألة، مسألة بديهية. إذا كنا في دائرة غير المشاهدة نستدل على ثبوت المحمول للموضوع. قلنا في مبدأ الجوهرية المحمول لا يمكن أن يثبت للموضوع إلا بملاك، هذا مبدأ الجوهرية شروطه هذه. ثم تسأل مبدأ الجوهرية أنت تستدل على هذا الملاك؟ يقول ليست وظيفتي، وظيفة مبدأ الجوهرية. إذا كانت كل الحيثيات مندكة في الماهية في دائرة مبدأ الهوية، أنا أفهم كل الواقع الخارجي بجميع حيثياته، لماذا أستدل؟ يعني أنا مجرد أتصور الإنسان، أتصور عشقه، أتصور مرضه، أتصور مشاكله، أتصور جماله، أتصور شاعريته، معقول هذا؟ لا، مجرد أن تقول لي هذا الإنسان شاعر أقول لك ما هو الدليل؟ هذا هو الديوان. أو تعال إلى قاعة الأدب في جامعة الكوفة أو بغداد، تفضل ينشئ الشعر الرائع أمام الناس، يعني عنده ملكة أدبية، هذا دليل شهودي أو آية من آيات شعره هو الديوان. وشهادة العلماء، علماء الأدب، على ملكته الأدبية، هذا هو الاستدلال. إذن لا معنى للاستدلال إذا كانت كل الحيثيات أو الأحكام أو الشؤون واضحة على مستوى مبدأ الهوية. أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزء منها، وتقريره أن نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية إلى دليل. لماذا؟ لأن الماهية اكتسبت حيثية جديدة، فيأتي العقل بنيوي يقول لما الإنسان موجود؟ أشاهده بالمعاينة، لماذا واجب الوجود موجود؟ على مبنى الفلاسفة والمتكلمين، في دليل الإمكان، في دليل الحركة، يعني نحتاج إلى دليل. نعم، إننا نفتقر في نسبة الوجود، ليس فقط الوجود، كل الأحكام والحيثيات إلى الماهية، لأن البحث عن الوجود والماهية ركز على الوجود، إلى الدليل في كثير من الماهيات. لماذا قال في كثير من الماهيات؟ لأن فيه أمور مشاهدة أعاينها أشاهدها، فلا معنى للتدليل. ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزء الماهية لم نحتاج إلى الدليل، لأنه نفهمه في دائرة الحمل الأولي، في دائرة الهوية، لافتقار الدليل. لماذا نحتاج إلى الدليل؟ للمغايرة، لافتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول، يعني مبدأ الجوهرية، والتشكك في النسب الممتنع تحققه في الذات، والتشكك في النسب الممتنع تحققه في الذات. نحن عندنا قاعدة، ما هو عرضي يعود إلى ما هو ذاتي، والذاتي لا يبين ولا يستدل عليه، كل ما هو بالعرض يعود ما بالذات، والذاتي ذاتي، وما هو بالذات ذاتي لا يمكن التشكيك فيه. والتشكك في النسب الممتنع تحققه في الذات، لأن الذاتي لا يمكن الشك فيه. إذا كان الوجود في قعر الذات، في قعر الماهية، يعني من ذاتيات الماهية، لا يمكن الشك فيه. معنى الاستدلال دليل على الشك. الاستدلال ما هو؟ جاء لرفع الشك حتى يرقين إلى مستوى اليقين. والتشكك في النسب الممتنع تحققه في الذات، لا يمكن الشك في الذات. والتشكك في النسب الممتنع تحققه، هذا وصف في التشكك في الذات، الذات لا يمكن التشكيك فيه. خذ مثلا هذا المثال، إنسان حيوان ناطق، تشك في حيوانتي؟ تقول نعم أشكك. إذا أنت لم تتصوره، أنت تصورت الإنسان حيوان ناطق ثم تشك فيه، قضية تحليلية يقينية شهودية. إذا الذات لا يعلل، كل ما بالعرض يعود إلى ما بالذات، والذات ذاتي لا يعلل، لا يمكن الشك فيه. والتشكك في النسب الممتنع تحققه، الممتنع تحقق وصف للتشكك في الذات. إما التشكك في الممتنع تحققه، إما يرجع إلى التشكك أو النسب أو النسبة. المهم تفهم جيدا، إذا كانت الحيثيات في دائرة الذات ونتصورها في مبدأ الهوية والحبل الأولي، كيف نشكك فيها ونحن أدركناها في البعد التصوري؟ إذا جاء الشك وطلبنا بالدليل أو طلبنا بالدليل، فيعني أن الموضوع غير محمول، يعني الماهية غير الوجود، الإنسان غير الوجود، البقر غير الوجود، الملك غير الوجود. هذه قاعدة يجب أن ندركها جيدا. نعم، نعيد التقرير، التقرير والتطبيق ليس التقرير. أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية، يعني الإنسان غير الوجود، البقر غير الوجود، الماء غير الوجود، ولا جزء منها، يعني ليس من مكوناتها الداخلية. وتقريره بيان الدليل، مع أنه ليس دليلا وإنما هو تحليل لمبدأ الجوهرية. نعم، والبنية الذهنية أننا نفتقر في نسبة الوجود، يعني حمل الوجود على الماهية، نسبة الوجود إلى الماهية، الماهية هنا بالحمل الشاع، يعني الإنسان بقر ماء، إلى الدليل، نفتقر إلى الدليل، يعني مبدأ السبب الكافي. يقول لما، هل تقول أنت لما الإنسان إنسان؟ لا معنى له. هل تقول لما الإنسان حيوان؟ أبدا. هل تقول الإنسان ناطق؟ أبدا. أما ما خرج عن الذاتيات لما تأتي، حتى في الهالية البسيطة تأتي، تقول الإنسان موجود، ما هو دليلك؟ أشاهد مصادقه في الخارج. نعم، وتقريره أن نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية. دقق جيد، الماهية بالحمل الشاع، يعني الإنسان، البقر، الماء والذهب، إلى الدليل، نفتقر إلى الدليل في كثير من الماهيات، في كثير، دقق جيد، يعني في أمور مشاهدة لا تحتاج إلى الدليل، ولو كان قياس استثنائي وهو لا ينفع. لماذا؟ لأن مسألة بنيوية، تحليل بنيوي. ولو كان الوجود نفس الماهية، يعني في متن الماهية أو ذات الماهية أو من ذاتياتها، جنس أو فصل أو جزءها، يعني من ذاتياتها في دائرة الجنس أو في دائرة الفصل، لم نحتاج إلى الدليل. لماذا؟ لأن الذات لا يعلل، قاعدة الذات لا يعلل، قضايا تحليلية. لافتقار الدليل، لافتقار الدليل إلى المغاير. لماذا نحتاج الدليل؟ لأن مبدأ الجوهرية هناك الحامل، يعني الوجود غير الماهية والماهية غير الوجود. لافتقار الدليل إلى المغايرة، إذا لم تكن هناك مغايرة، كنت في دائرة الإنسان إنسان، إنسان حيوان، إنسان ناطق في أصل الذات، فلا معنى للدليل. لافتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول، إذا نحن في أي بنية؟ في مبدأ الجوهرية. والتشكك في النسب الممتنع تحققه في الذاتي، الذاتي يعني إذا قلنا الإنسان إنسان، نسبنا الإنسان إلى الإنسان، كلمة نسبنا تسامح، لأن ما فيه هناك اثنين، فيه وحدة. تقول الإنسان حيوان، وحدة. تقول الإنسان ناطق، وحدة. سيأتي إن شاء الله في بحث الماهية بالتفصيل، هناك أبين لكم هذه المسألة بطريقة رائعة، أطمئنوا. نعم، والتشكك في النسب الممتنع تحققه، الممتنع إما وصف للتشكك أو للنسب، ممتنع التحقق، تحقق في الذاتي، الذاتي لا يمكن الشك أبدا. قال وانتفاء التناقض، انتفاء التناقض، التناقض مبدأ بنية العقل. الأغلب يعتقدون أن اجتماع النقيض المحال قضية إدراكية لها متعلق، لها مكشوف. خطأ، هي ما قبل القضايا، هي ملاك تعين القضايا، ملاك تعين العلم. هذه الأمور مع الأسف لم يدرسها المحققون. وانتفاء التناقض، أنت الآن جعلت الوجود في متن الماهية، ماذا يحدث؟ كيف ينتفي التناقض من الواقع؟ التناقض، شيخنا العزيز، أنا أخاطب هنا المحقق الطوسي، تناقض لا ينتفي وليس من صنخ الذي ينتفي، حكمة إلهية صرمدية حاكمة على العقل البشري حتى ينتج المعرفة التي تطابق الواقع، يعني يصل إلى الحقيقة ويتكامل وفق هذه الحقيقة، يرقى وفق هذه الحقيقة. كيف ينتفي؟ البنية تنتفي، الواقعيات التي تنتفي. تفاحة كانت صارت رمادا بالحركة الجوهرية، صارت رمادا، هذا الرماد صار شجرا، انتفى الرماد، وهكذا الحركة الجوهرية تنتفي ماهيات وتبرز ماهيات في العالم المادي فقط طبعا. أما مبدأ التناقض كيف ينتفي؟ أنا لا أدري. وانتفاء التناقض أقول هذا وجه سادس يدل على الزيادة، زيادة الماهية على الوجود، يعني الإنسان غير الوجود، البقر غير الوجود، الماء غير الوجود. وتقرره أن قد نسلب الوجود عن الماهيات فنقول ماهية معدومة، يعني الآن أنت حفيدك لم يأتي بعد، أنت لم تتزوج ولم يكن لك ولد ولم يتزوج ولدك لنا بعد، والولد غير متحقق، الحفيد معدوم. ولو كان الوجود نفس الماهية يلزم التناقض، يعني هذا الحفيد الذي هو في متن العدم، يعني مرفوع الوجود، هويته إنسانية في متنها الوجود، فاجتمع الوجود والعدم، اجتمع الوجود والعدم. أنا هنا عندي إشكال لا أثيره هنا، أتركه إلى المجال الفلسفي لأنه خطير جدا. كلام هنا خلط بنيوي كبير. لو كان الوجود نفس الماهية لازم التناقض، يعني هذا الإنسان الذي سيأتي في وقته هو إنسان، ونحن بنينا أن الوجود في متن الإنسان، فهو الآن في متن الوجود وفي متن العدم، يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع الناقضين أو ارتفاع الناقضين. ولو كان جزءا منها لازم التناقض أيضا، يعني هو معدوم وموجود، العدم مسيطر عليه والوجود جزءه مسيطر عليه، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزائها التي من جملتها الوجود، فيستحيل سلب الوجود عنها. لماذا؟ لأنها متحققة، وإلا لزم اجتماع الناقضين، فتحقق انتفاء التناقض يدل على الزيادة، زيادة الوجود على الماهية. خلط بنيوي شنيع، ولأن المؤسسة قالت شيخنا درس المتن والشرح بنحو الاجتهاد حتى نربي الطلاب مجتهدين في العقيدة، أن أبين هذه المسألة. أما بيان المتن هكذا ببساطة ونقتصر على بيان المتن والشرح، هذا لا يربي العقلية الاجتهادية في العقائد. خلينا نصور لكم المسألة. حفيدي الآن، أنا عندي حفيد، حفيدك أنت الأعزب، إنسان أم لا؟ إنسان. في متن الوجود أم في متن العدم؟ تقول لي شيخنا بعد لم يظهر، ممكن على 10 سنوات، ممكن على 5 سنوات، المهم مرفوع الوجود، وأنت جعلت الوجود في متن الماهية، فهو موجود ومعدوم، سواء كان في تمام الماهية هو وجود أو في جزئها كجنسها أو فصلها وجود، المهم يتحلى بالوجود وهو في متن العدم. ماذا يلزم؟ يلزم اجتماع النقيضين، وكل من أدى إلى اجتماع النقيضين زيف وبطلان، إذن الوحدة بين الماهية والوجود زيف وبطلان، التغير هو الصحيح. هذا هو الذي يريد أن يصل إليه المحقق الطوسي بهذه العبارة، وانتفاء التناقض. أنا أبين لكم المسألة بطريقة بنيوية. ماذا يجري مبدأ التناقض؟ في مبدأ الهوية أم في مبدأ الجوهرية؟ تقول لا شيخنا، اتفقنا أنه في مبدأ الجوهرية. يجب أن تكون عندنا قضيتان، الإنسان موجود، الإنسان معدوم. هنا مبدأ التناقض يقول هذا زيف، إما الإنسان موجود وإما الإنسان معدوم، الإثنان معا لا يمكن في البنية العقلية، وبالتالي البنية الوجودية كذلك، لأن البنية العقلية توصلك إلى البنية الوجودية. لا يمكن أن يكون الوجود في الإنسان في الواقع موجود وفي الواقع معدوم، باعتبار بملاحظة الجهد لا يمكن. نأتي الآن إلى الحفيد الذي لم يتحقق. هنا الكلام عن الحفيد أم عن نتكلم عن عن العدم أم عن الماهية؟ عن الماهية، ما نتكلم عن الماهية، عن الإنسان حيوان ناطق، الحفيد حيوان ناطق وأنت حيوان ناطق، يعني أنت إنسان والحفيد إنسان. فالإنسان حيوان ناطق في الموجودية هوية، في المعدومية هوية، ما عنده علاقة بالوجود والعدم، ما عنده علاقة بالوجود والعدم، مسألة بنيوية. إذا أدخلت العدم وأدخلت الوجود في الماهية يقول يلزم اجتماع الناقضين، لا، بنيويا الإنسان لا بشرط من الوجود والعدم. ماذا ما معنى التساوي بين الوجود والعدم؟ قال وتركب الواجب كذلك بنيوية، يعني الذات المقدسة نقول موجودة، كيف؟ إما بالفطرة، نحن متعلقون فقرا بواجب الوجود ونشاهده بفطرتنا، وهذه هي الفلسفة الدينية، وإما بالدليل كما يرى الفيلسوف أو المتكلم كذلك يستدل على وجود الله تعالى. فالذات المقدسة وجود، يعني طاردة لعدمها، متحققة. إذن كمفردة؟ مفردة. الذات الإلهية والوجود، أدخل الوجود إلى الذات الإلهية تتركب من بعدين، فيلزم التركب، وكل تركب ممكن وكل ممكن نقص، فالواجب ينقلب ناقصا ممكنا. فلا يمكن أن يكون الوجود هو متن الذات المقدسة الحيثية. هذا بيان يتأسس على مبنى وهو أصالة الماهية، يعني الذات الإلهية، ما هي كبيرة غير محدودة وتتحيث بطاردية العدم. لا، إذا بنينا على أصالة الوجود الحيثية هذه لا معنى لها، لا متن لها، لا متن لها، اعتبارية. الملاك هو للوجود، فلا معنى لإدخال هذه الحيثية لأن لا هوية لها. إدخال إخراج كله بالاعتبار، الاعتبار الفهمي. نعم، أقول هذا وجه سابع، وهو أن تركب الواجب منتفي. لماذا؟ لأن الواجب بسيط، إذا كان مركبا يكون ناقصا، يكون ممكنا، فهذا منتفي أبدا. وإنما يتحقق، كيف يكون التركيب في الواجب؟ لو امتناعية، لو كان الوجود زائدا على الماهية، لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية لما تقدم، فلو كان جزءا منها لازم أن يكون الواجب مركبا وهو محال. سواء كان هو الوجود بتمامه يلزم التركيب، الجزء كذلك يلزم التركيب للإثنينية وهو محال. هذا مبني على أصالة الماهية، والذهن إذا صادر يعني بنى على أصالة الماهية يصل إلى هذه الخرافات، يصل إلى هذه الإشكالات وهذه البناءات. إذن هنا إشكال مبنائي وإشكال بنائي، لأن الوجود حيثية، حيثية، والحيثية لا هوية لها، لا تدخل ولا تخرج ولا تركب ولا يحزنون، ولا يحزنون. نعم، إذن هذا الكلام لا معنى له. قال وقيامه بالماهية من حيث هي، الماهية من حيث هي يعني مبدأ الهوية، يعني الحمل الأولي، مبدأ الهوية يفرز الحمل الأولي. الإنسان إنسان، الماء ماء، الشجر شجر. يقول المحقق الطوسي في هذا الدليل وقيامه بالماهية من حيث هي، يعني الوجود يعرض الماهية بعدما تتعين في هويتها، وهذا هو الحمل الشائع، وهذا هو مبدأ الجوهرية. إذن هذا كلام بنيوي وليس دليلا. إذا لم تتعين الماهية كموضوع في تركيب قضوي لا تصل النوبة إلى الوجود. إذن الوجود يأتي بعد الماهية، وهذا دليل التغاير. إذن هذه بنية، يعني المحقق الطوسي يتكلم ببنية مبدأ الهوية. هناك الماهية ماهية فقط، إنسان إنسان، ماء ماء، ملك ملك، ثم في مبدأ الجوهرية تأتي الأعراض، أول عرض يعرضها والوجود، نعم، وقيامه بالمهية من حيث هي. إذن الوجود كحيثية قائم بالمهية، ومن كان قائما بالمهية لا يكون هو متن المهية ولا جزء المهية، وقد بيناها في مبدأ الجوهرية. قلنا مبدأ الجوهرية له ركنان، أن المحمول لا هوية له، استقلالية عن الموضوع، قائم بالموضوع، ويحتاج إلى ملاك في ثبوته للموضوع. يريد يبين هذا الشرط، هذا الركن في مبدأ الجوهرية، أن المحمول لا هوية له إلا بالموضوع، قائم بالموضوع، وبالتالي إذا لم تكن له هي استقلالية وقائم بالموضوع فهو غير الموضوع، لأن المقوم غير المقوم والمقوم غير المقوم بالكسر. أقول هذا جواب عن استدلال الخاص على أن الوجود نفس المهية، وتقريره استدلالهم أنه لو كان زائدا على المهية لكان صفة قائمة بها، لاستحالة أن يكون جوهرا قائما بنفسه مستغنيا عن المهية. نعم، كل المحمولات ليست لها متنا ولا ليس لها متنا ولا جوهرا، قائم بنفسه مستغنيا عن المهية، واستحالة قيام الصفة بغير موصوفها. نعم، هذا الشرط في مبدأ الجوهرية. وإذا كان كذلك، وإذا كان الوجود أو العلم أو الحياة كذلك، فإما أن يقوم بالمهية حال وجودها أو حال عدمها. دخل في مسألة غامضة، إن شاء الله اتركها للجلسة القادمة لأن انتهى الوقت، سنبين إن شاء الله بالتفصيل في الجلسة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.